بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تستضيف فضيلة الشيخ بندر الميموني ليلقي علينا محاضرة بعنوان عن معنى لا إله إلا الله وشروطها، فليتفضل مشكورا مرجوا.
جزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخواني، لا شك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه أعظم الكلام وأشرف الكلام وأحسن الكلام، وهذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي التي إذا قالها الإنسان دخل بها الجنة، وهي الكلمة التي تعصم بها الدماء وتعصم بها الأموال. هذه الكلمة العظيمة هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. هذه الكلمة التي لأجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وهي الكلمة التي انقسم الناس فيها إلى فسطاطين: فسطاط أهل إيمان وفسطاط أهل كفر. وهذه الكلمة التي لأجلها قام سوق الجهاد في سبيل الله، فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي أعلى الذكر وأفضل الذكر: لا إله إلا الله. وهذه الكلمة يا الأخوة لا بد للمسلم من معرفتها ومعرفة ما دلت عليه، ولا بد له من العمل بمقتضاها، فإنه لا يكفي الإنسان أن يقول فقط لا إله إلا الله، فلا بد أن يقول هذه الكلمة عن علم، وأن يعمل بمقتضى هذه الكلمة. فإن طائفة من اليهود، ومن قال هذا بعض أهل العلم، يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك ما نفعتهم هذه الكلمة، لأنهم عملوا بغير مقتضاها وما دلت عليه. والمنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن هل نفعتهم هذه الكلمة شيء؟ لا، بل صاروا في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله عز وجل عنهم بذلك. لماذا؟ لأنهم ما عملوا بمقتضى هذه الكلمة. فلا بد للإنسان يا إخوة من معرفة هذه الكلمة وما دلت عليه وما معناها، هذا من أعظم العلوم وأشرف العلوم، بل هذا من العلم العيني الذي ينبغي على كل إنسان معرفته، أن يعرف هذه الكلمة. نحن ما جئنا لهذا المسجد نصلي إلا من أجل إيش؟ أن نحقق لا إله إلا الله. فلا بد الإنسان أن يعرف هذه الكلمة، وإذا بذل الإنسان بعض وقته أو شيئا يسيرا من وقته ليجلس فيتعلم هذه الكلمة ويحصل العلم النافع، لعله يكون في هذه الكلمة تصحيحا للمسار، وفي هذه الكلمة يكون، وهذه الخاطرة يكون فيها علم نافع يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، يتعلم هذه الكلمة وما دلت عليه. وهذه الكلمة لا إله إلا الله لها معنى. ما معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله. لأن كلمة إله، ما معنى كلمة إله؟ كلمة إله معناها المعبود. كلمة إله معناها المعبود، هكذا جاء تفسيرها في معاجم اللغة العربية. فأله يأله تألها يعني يعبد تعبدا، فيقال فلان تأله يعني إيش فلان تعبد. فالإله، فكلمة إله معناها المألوه يعني المعبود، سواء كان هذا المعبود بحق أو بباطل. فما دام أنه قد عبد فهذا إيش يسمى إله. ولذلك في الوجود، في الوجود هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل، لكنها آلهة، آلهة حق ولا آلهة باطل؟ أجيبوا يا أخوان، آلهة باطل، آلهة باطل. والإله الحق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة، يستحق أن تفرض له هذه العبادة سائر أنواع العبادات إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا معناها أن الذي يستحق العبادة أن تصرف له جميع وسائر أنواع العبادات هو الله وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا ولي ولا صاحب قبر ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، بل الذي تصرف له العبادة هو الله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو تفسيره، هذا معنى لا إله إلا الله. وصرف العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله أصبح إيش؟ مشركا، لأنه جعل مع الله عز وجل شريك في أعظم حقوقه وهي العبادة. فالعبادة يا أخوة هي محض حق الله عز وجل، لا يشارك فيها أحد، صلاتك صيامك حجك دعاؤك توكلك استعانتك استغاثتك رغبتك رهبتك، هذه كلها لا بد أن تصرفها لله وحده لا شريك له. فإن صرفتها لغير الله عز وجل ماذا يكون؟ تكون قد وقعت في الشرك، وهذا الشرك ما عقوبته؟ الشرك هذا لا يغفر الله عز وجل. قد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا لابد أن تكون عبادتك هي كلها متوجهة لله عز وجل، فمقصودك هو الله في سائر عبادتك. طيب ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ عبادة ما هي العبادة؟ تعريفها العبادة قال أهل العلم هي غاية المحبة والتعظيم مع غاية الذل والخضوع. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أقوال وأفعال، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. ظاهرة مثل الصلاة مثل الصيام مثل الزكاة مثل البر الوالدين الإحسان إلى الجار سائر أنواع العبادات الظاهرة. باطنة يعني التي تكون في القلب، توكلك تصديقك استعانتك مثلا خوفك رغبتك رجاءك كله يكون إيش لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. الذبح النذر هذا لا بد أن يكون إيش يكون لله عز وجل، وهذا من الأعمال الظاهرة. فمثلا من يذبح عند قبر البدوي ولا عند قبر الحسين ولا عند قبر فلان من الناس، هذا ما حكمه؟ هذا صرف العبادة لغير الله ولا ما صرف لغير الله؟ هذا صرف لغير الله. الذي ينذر عند القبر الفلاني، قبر السيدة النفيسة مثلا، أو مثلا قبر علي بن أبي طالب ينذر عنده، أو مثلا يدعو علي بن أبي طالب يقول يا علي ادخلني الجنة، يا علي اغفرني ذنبي، يا سيدنا البدوي اشفي مريضي، هذا ماذا صنع؟ هذا دعا غير الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا قد وقع في الشرك، وهذا ناقض هذه الكلمة العظيمة. حتى تعرف ويلقى خطورة الموضوع، الأمر ليس بالسهل، لابد الإنسان يعرف هذه الأشياء. فلما كثير من الناس لم يفهموا هذه الكلمة ولم يطبقوها، ماذا حصل لهم؟ انحرفت فطرهم واجتالتهم الشياطين فأوقعتهم في الشرك بالله عز وجل. فإذن هذه الكلمة يا إخوة عظيمة، معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة لها ركنين، الركن الأول هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات. النفي معناه أن هذه الكلمة تنفي كل معبود، تنفي كل معبود، تنفي جميع الألوهية، هذا معنى النفي، وهذا مأخوذ من شطره الأول، لا إله، لا إله، لا، هذه عند أهل اللغة العربية يقولون اسم، هذه لا النافية للجنس، وإله اسمها، فيتنفي جنس الآلهة، لا إله، هذا الركن الأول. الركن الثاني الإثبات، وهذا مستفاد من شطره الثاني، إلا الله، إلا الله، وهذا إيش؟ تثبت الألوهية الحقة المستحقة لله وحده لا شريك له. فإذن هذا ركناها، النفي والإثبات، تنفي جميع الألوهية، فلا يوجد في الوجود إله يستحق العبادة، هذا النفي، لكنها تثبت الإله الألوهية الحقة لله عز وجل سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة يا إخوة أيضا لها شروط لا بد من معرفتها، ونحن قلنا لكم يا إخوة أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاها. علم معناها أي أن معناها لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وعمل بمقتضاها يعني طبق عملي هذا المعنى، فلم يصرف العبادة إلا لله عز وجل عمليا، هذا معنى العمل بمقتضاها، واضح؟ وهذه الكلمة كما قلنا لكم لها شروط، لا بد للإنسان معرفة هذه الشروط حتى يستقيم له معرفة هذه الكلمة والعمل بها. والشرط إذا انتفى، انتفى المشروط، يقول أهل العلم إذا انتفى الشرط انتفى إيش؟ المشروط. إذا ذهب الشرط ذهب المشروط، مثل الطهارة للصلاة، الطهارة شرط ولا مو شرط؟ الوضوء شرط؟ شرط. لو صلى إنسان بدون طهارة صلاته صحيحة؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ذهب الشرط، فانتفى الشرط إذن ينتفي المشروط. أول هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، هو العلم المنافي للجهل. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العلم بهذه الكلمة وما دلت عليه من معناها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عالما بها دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا أول الشروط، وهو العلم المنافي للجهل، أن تعلم هذه الكلمة وما دلت عليه. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. أن تقول هذه الكلمة عن يقين ما تقولها عن تردد، لأن الشاك الأخوة غير مؤمن. فالإيمان لا بد أن يكون في القلب ثابت، ما في تردد ما في شك، ولا أصبح الإنسان غير مؤمن. فإذا لا بد من اليقين بهذه الكلمة. والله عز وجل لما وصف المنافقين قال عنهم إيش؟ في ريبهم يترددون، في شكهم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل بهما أحد غير شاك إلا أدخله الله الجنة. فإذن هذا الشرط الثاني وهو إيش؟ اليقين. الشرط الثالث الانقياد، أن تنقاد لهذه الكلمة، لا تعرض عنها بل تعمل بها، تنقاد لها. الشرط الرابع القبول، لا أن تتكبر عن هذه الكلمة. وقد قال الله عز وجل عن طائفة من الكفار وأنه وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلا تتكبر على هذه الكلمة بل تقبل هذه الكلمة، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس الصدق، أن تقول هذه الكلمة عن صدق، لا يكون حالك حال المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا الله. المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا الله، ولما يقولون يقولون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمارسون بعض الشعائر، لكنهم كانوا يقولونها عن كذب، قلوبهم خاوية منها، فلم تنفعهم هذه الكلمة بمجرد قولهم، فصاروا في الدرك الأسفل من النار. بل لا بد أن يقول الإنسان هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله عن صدق. الشرط السادس المحبة، فلا بد للإنسان أن يقول هذه الكلمة عن محبته لها ولما دلت عليه، ويعمل بما يلزم من هذه المحبة، وهي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله ومحبة أولياء المؤمنين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فلا بد من المحبة، لا يقولها عن كره وبغض لها بل يقولها عن محبة لها. الشرط السابع وهو الإخلاص، أن يقول الإنسان مخلصا لله فيها غير مشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فيقول هذه الكلمة وهو مخلص، ويطبق هذه الكلمة ويعمل بها مخلصا لله. وهذا هو الشرط السابع. وقد نظم بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيتين، قال في جمعه لهذه الشروط السبعة قال العلم، قال هي العلم واليقين، والعلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط للا إله إلا الله لا بد للإنسان من معرفتها والعمل بها. وزاد بعض أهل العلم شرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فلا بد من الكفر بالطاغوت. والطاغوت كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى هو مجاوزة الحد، لأن الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، مجاوزة الحد. الطاغوت كما يقول ابن القيم هو مجاوزة الحد في كل متبوع أو مطاع أو معبود. فلا بد من الكفر بالطاغوت وكل ما عبد من دون الله عز وجل، لا بد من الكفر به. فلا يصلح أن تقول لا إله إلا الله وأنت إيش؟ لا تكفر بما عبد من دون الله عز وجل، بل يجب عليك أن تكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو الشرط الثامن للا إله إلا الله. فالمقصود الأخوة أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، لا بد للإنسان من معرفتها ومن العمل بها والعمل بمقتضاها وما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يعبد إلا الله عز وجل ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده لا شريك له، وإلا كان قد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. هذه كلمة يسيرة حول هذه الكلمة العظيمة الكبيرة التي ينبغي على كل مسلم معرفتها ومعرفة ما دلت عليه من المعاني العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم.